سيدي الكرام، السلام عليكم. أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. لقاؤنا هذه الليلة سيدور حول موضوع غاية في الأهمية، يكتسب أهميته من عنصرين أساسيين. أولا، هو في حد ذاته هام جدا. الأمر الآخر أنه يرتبط بمناسبة مر عليها سويعات يوم وبضع ساعة، ألا وهي مناسبة عاشوراء. ذلك أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قدم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، وكان من هديه أنه يصومه حتى قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانت تعظمه أيضا العرب. فسأل، يعني كأنه يريد أن يعلم السبب الحقيقي من ورائهم لهذا الصيام، فسأل عن صيامهم لهذا اليوم، فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه نبيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه، فقال أنا أولى بموسى منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقبل موته بعام قال لئن بقيت، عندما أخبر مرة أخرى وأكد له المعنى أن اليهود تصوم عاشوراء، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، في إشارة منه صلى الله عليه وسلم ليخالفهم. واضطرد في سنته صلى الله عليه وسلم حرصه الشديد على مخالفة المشركين وأهل الكتاب والمبتدعين، حتى قال قائل اليهود إن هذا الرجل ما يريد إلا أن يخالفكم في كل شيء. هكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. وما دامت هذه الذكرى حاضرة معنا غضة طرية لم يمر عليها سوى سويعات، فإنه حري بنا أن نتحدث عن هديه صلى الله عليه وسلم في مخالفة هؤلاء القوم. لذلك يسرني مشاهدي الكرام أن أرحب باسمي وباسمكم بضيفي الكريم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور محمد المفدى، رئيس المجلس العلمي بمركز المنهاج. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
الله يبارك فيكم ويرفع بكم. الله يرفع بكم. شيخنا بارك الله فيكم. كما سبق وذكرت أن هذا الموضوع يكتسب أهميته من عنصرين أساسيين. أولا، هو في ذاته مهم، مهم لكل مسلم أن يعلم ما الذي يجب عليه حيال المخالفين لدينه، سواء من أهل البدع أو كذلك من أهل الديانات الأخرى، حتى يحرص كما كان يحرص الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يخالفهم. فجاءت شريعة صلى الله عليه وسلم مخالفة تماما عن شرائع هؤلاء الناس. الأمر الآخر أنه يكتسب أهميته من الذكرى القريبة، ألا وهي عاشوراء. عاشوراء يحتفل بها المسلمون من سنة وشيعة، يحتفل بها اليهود كما يحتفل بها المسلمون، ولكن أهل السنة يحتفلون بها وفق منهج الشرعي. فحتى قبل أن ندخل في الحديث، أهمية مخالفة المشركين وأهل البدع، هل لذلك أهمية خاصة في ظل الدعوات المعاصرة من أنه لا يصح التميز بين الآخرين، ولابد من التعايش وإزالة الفوارق والتقارب، وهذه الدعوات التي يراد من ورائها طمس معالم هذه الشريعة؟
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قبل الحديث عن هذا الحديث بالذات وهو مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لليهود الذين كانوا يصومون عاشوراء، نريد أن نعرف المخالفة ما هي. نعرف أن المخالفة لغير المسلمين، كفار عموما، يهود، نصارى، مشركين، وحتى المبتدعة أيضا، يجب أن يسبقه أمور كثيرة. أولا، هناك مصطلح يسمى التشبه، وهو حالة نفسية توجد في داخل الشخص المتشبه ناتجة عن الضعف، ويرى أن غيره أكبر منه وأولى منه وأعظم منه، ولذلك يحاول أن يتشبه بهم في ظنه أنه سيلحق بهم، والواقع أن هذا لن يكون بمجرد التشبه بالشكل الظاهر ونحو ذلك، وإنما إذا أخذت بالأسباب التي أخذ بها هذا الذي اعتلى ستعتلي مثله. هناك طرفة يذكرها بعض العلماء جميلة، يقول لو نزل اثنان إلى البحر، مؤمن تقي وكافر شقي، أحدهما يحسن السباحة وهو هذا الكافر، والمؤمن لا يحسن السباحة، إذا نزل البحر سيغرق المسلم المؤمن وسينجو هذا الكافر. لماذا؟ لأن هذا أخذ بالأسباب والآخر لا. إذن هذا التشبه حالة نفسية تكون في نفوس أو قلوب بعض الناس سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم. هذه الحالة هي تعتبر في الحضيض، كون الإنسان يتشبه مثلا بمشرك بيهودي بنصراني ونحو ذلك، هذه مسألة تعتبر في الحضيض من الناحية النفسية في موقع هذا الإنسان في الإسلام والإيمان. يأتي إنسان يقول أنا لا أتشبه بهؤلاء، ولكن ليس لي بهم علاقة، وافقتهم في أعمال أو لم أوافقهم أنا لا أقصد. هذه مرحلة أخرى ثانية. المرحلة الأخيرة وهي الأهم وهي القوية هي مرحلة ماذا؟
المخالف.
المخالفة، نعم، أن يخالفهم وأن يقصد أن يخالفهم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أضاف يوما إلى صيام عاشوراء. عاشوراء يوم واحد، هو يوم عشرة محرم يوم واحد، ولكنه عليه الصلاة والسلام أضاف يوما عليه قصدا لمخالفة اليهود. إذن هذه المرحلة، مرحلة المخالفة وقصد المخالفة، هي مرادة ومقصودة في ديننا، والأدلة عليها كثيرة جدا من القرآن ومن السنة. أما القرآن فالله سبحانه وتعالى يأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بالتميز، وينهاه عن أن يسلك سبيل المجرمين أيا كانوا. الآيات في هذا كثيرة، ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الله ما لك من الله من ولي ولا نصير. والآية الأخرى، ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فموسى عليه السلام قال الله عز وجل له ولأخي هارون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الآيات كثيرة جدا في هذا، لأنها أصل من أصول التوحيد والإيمان. السنة كثيرة، خالف اليهود، خالف المشركين، أعفوا الشوارب، أرخوا اللحى، صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعاله. خالفوا اليهود أمر عليه الصلاة والسلام بالخضاب، خضاب اللحية، وهكذا أشياء كثيرة قصد منها النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، لأن المخالفة في أصلها مطلوبة ومقصودة، نعم، في دين الله سبحانه وتعالى تترتب عليها مصالح كثيرة، لأن أتحدث عنها إن شاء الله في وقت مناسب من هذه الحلقة أو غيرها. لها مقاصد كبيرة ولها آثار ولها مصالح كبيرة أيضا جدا. نعود مرة أخرى.
طيب، حتى
إلى هذا الحديث
أستأذنكم يعني حتى بس يكون معنا المشاهد. إذن حال المسلم مع غير المسلمين أو أهل البدع ثلاث: التشبه والمشابهة اللي أنت ذكرت أنها تكون موافقة بدون قصد،
نعم،
والمخالفة. لا شك أننا حريصين على المخالفة.
نعم، هذا هو المقصود، نعم، أن يحرص المؤمن أن يكون في هذه الدرجة وهذه المرحلة الكاملة، وهي مرحلة المخالفة، أن يقصد المخالفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما أمر وكما أمر أيضا في القرآن.
نعم، أحسن عليكم. طيب، بالنسبة للقائنا هذا اليوم، مسألة المخالفة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين، كيف يخالف المؤمن المشركين عامة؟ يعني مسألة المخالفة، هل نتتبع مثلا ما يفعلونه ونحرص على أن نفعله أم نهمله؟
ما يفعله غير المسلمين من يهود أو نصارى أو مشركين أو غيرهم ولا يخلو من حالات، ثلاث حالات: إما أن يكون هذا الذي خالفونا فيه موجود في ديننا، خالفون في أمر، أو نقول الشيء الذي يفعلونه، لا أقول يخالفون، الذي يفعلونه موجود في ديننا، فهذا نحن نتبعه ونأتي به طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لما يأمرنا به ديننا. الأمر الثاني يكون منهيا عنه في ديننا، هذا الذي يفعلونه منهي عنه عندنا، فنحن نتركه طاعة لله عز وجل وامتثالا لما يأمرنا به ديننا. يبقى الأمر الذي لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، كهيئة اللباس في بعض النواحي مثلا، أو طريقة معينة في الحياة ليست محرمة عندنا وليست مأمورا بها أو مشروعة، ففي هذه الحالة تأتي مسألة المخالفة وقصد المخالفة. يحضرني في هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل شعره، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم، وكان أهل الكتاب يسدلون شعورهم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تشبه بمن؟
تشبه بأهل الكتاب،
بأهل الكتاب. وفي نص الحديث وكان يعجبه أن يتشبه بأهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. إذن هذا شيء لم يؤمر فيه، أو هذه المسألة لم يؤمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام بشيء، لا بفعل ولا بترك، فهو من الأمور المباحة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يتشبه بأهل الكتاب. قد تسأل أنت لماذا يعجبه أن يتشبه بأهل الكتاب؟ لماذا لا يتركهم هم ويترك اليهود المشركين أيضا؟ لماذا يحب أن يتشبه بأهل الكتاب؟ العلماء تكلموا في هذا بأمور كثيرة، من أهمها أن أهل الكتاب على أثارة من العلم وعلى جزء من الحق، وعندهم أصل ملة وكتاب، عندهم كتاب وعندهم ملة ودين، فعندهم شيء من أثارة ما تركه موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام
على نبينا عليه الصلاة والسلام.
ولذلك ما دام لم يؤمر بشيء فكان يحب أن يفعل ما يفعلهم. لعلك تسأل، هو عليه الصلاة والسلام كان يسدل كما يفعل النصارى وكما يفعل اليهود، ثم بعد ذلك فرق عليه الصلاة والسلام شعره كما يفعل المشركون، لماذا رجع عليه الصلاة والسلام وتشبه بالمشركين؟ أيضا تكلم العلماء في هذا وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى فرق شعر رأسه كما يفعل المشركون، لأن هذا لم يصبح شعارا للمشركين، لأن المشركين في ذلك الوقت تلاشوا، دخلوا في الإسلام، من لم يدخل هرب، ولم يكن هذا السلوك والفعل في الشعر من هديهم، انتهى هذا الموضوع. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام بمشابهة أهل الكتاب إلى الأمر المباح الذي لا يشابه فيه أحدا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن هؤلاء المشركين قد دخلوا في الإسلام كما ذكرنا قبل قليل، أما أهل الكتاب فقد بقوا، واليهود لم يدخل منهم أحد في الإسلام إلا قلة، 3-4-5 فقط، والبقية بقوا على دينهم. فأحب عليه الصلاة والسلام لما استقر الأمر واستقرت الشريعة أحب أن يخالفهم. نواحي أخرى ذكرها العلماء في هذه المسألة، منها أن تشبهه عليه الصلاة والسلام بأهل الكتاب لما ذهب إلى المدينة وهاجر إليها كان من باب تأليف قلوبهم والقرب منهم وكسبهم إلى جانبه لعلهم أن يهتدوا ويدخلوا في الإسلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام انتقل من رغبته في مشابهتهم إلى
مخالفة،
أن يعود إلى ما كان عليه أصل الناس ويخالف اليهود في هذا الصنيع الذي هو ليس بعبادة، ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، إنما هو طريقة في تسريح الشهر.
وهذا ما سألني أسألك، يعني رغم أن هذا الأمر يسير جدا، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة ربما لا يرى شعره، هل هو فيه فرق أم أنه مزدل للخلف؟ ومع ذلك كان يحرص، يعني هذا دلالة على أن الأمر كما ذكرتم نفسي قبل أن يكون شكليا.
نعم هذا صحيح. نعم، يعني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يخالف هدي المشركين أيا كانوا، في كل شيء يستطيع أن يخالفهم فيه، وأن يخالفهم عليه الصلاة والسلام في كل ما يمكن أن يتميز به وأن يظهر به أمامهم بأنه صاحب دين مستقل ومنهج مستقل لا يتبعهم في شيء.
طيب هذه المخالفة، يعني هل أو التشبه، هل هو له أحكام؟ يعني إن تشبه المسلم، أن ذكرتم أنه له حالات، هل لكل حالة حكم؟ يعني عندما يقصد المرء أن يتشبه بهم ليس قصدا لتعظيم دينهم، يعني كما نرى في حياتنا المعاصرة كثير مننا ربما يتصرف لا نقول عفوية وإنما نقول إهمال، يعني لا يقدر هذه المسائل الشرعية، فيرى لباسهم مثلا أعجبه فيلبس مثل ما يلبسون، أو يتعامل بطريقة ما مثل ما يتعاملون في كلامهم في أكلاتهم أو ما شبه ذلك. هو قصد أن يفعل هذا ليس لتعظيم دينهم، هل هذا القصد له حكم شرعي محرم مكروه أم ماذا؟
يختلف، يعني هو إذا كان سيتشبه بهم قصدا لتعظيمهم فهذا أمر محرم بلا شك، وخاصة إذا تشبه بهم في أمر عبادي، تشبه بهم في أمر عبادي كما نرى مثلا من يضفي على بعض العبادات بعضا من الطقوس التي أخذها من غير المسلمين، شيء أخذه من الديانات الهندية، شيء أخذه من ديانات اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فهو في هذا مبتدع وآثم ومرتكب لكبيرة بلا شك. أما إذا كان في الأمور أمور الحياة الدنيوية فهو لا شك أنه محرم، لكنه لا يرتقي أن يكون بهذه الدرجة. والغريب في الأمر، وهذه يعني من الطرف التي يضيق منها الصدر، لو لبست أنت مثلا لباسا، أنت الرجل لبس لباسا قصيرا لربما سخر من كثير من الناس من هذا اللبس القصير، لأنه شعيرة من شعائر الإسلام، بينما لو لبسه على أنه موضة من موضات الغرب لا كان هذا من التقدم والتحضر، مثل برمودة مثلا الذي يلبس نصف الساق، لو لبست أنت بنطالي نصف الساق قالوا ما هذا، ضحكوا عليك، لكن تلبسه بأنه تقليد لهذه الموضة على أنه من هذا النوع برمودة، ما شاء الله أنت متقدم. فهذه الله المستعان من الطرائف المحزنة بلا شك. الله المستعان،
الله المستعان. طيب هذا بالنسبة للتشبه، المخالفة هل لها أحكام؟
المخالفة
هل هي مكروهة؟ هل هي مستحبة؟ هل هي واجبة؟
قد تكون واجبة في الأمور التي ذكرناها سابقا أنهم يعملون شيئا محرما في ديننا، فيجب علينا أن نخالفهم في هذا، فاتباعنا لهم وتشبهنا بهم محرم، فمخالفتنا فيه واجبة. أن يعملوا شيئا هو واجب في ديننا، خاصة إذا استقرت أمور الشريعة، مثلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
خالفوا المشركين أرخوا اللحى واحفوا الشوارب. يأتي لنا واحد يقول يا أخي طيب الآن حخامات اليهود أو رهبان النصارى وغيرهم يرخوا لحاهم كذا نخالفهم إذا نحلقها، نقول لا، الدين استقر الآن. ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت من المخالفة استقر التشريع عليه، مهما غيروا وقلبوا لا يعنينا هذا الأمر، استقرت شريعتنا وافقونا نقول هذا الشيء وافقونا فيه، وإن خالفونا نقول هذا أمر خالفونا فيه، لكن شرعنا مستقر وثابت ولا يتقلب مع تقلب هؤلاء، وإلا لأصبحنا وأصبح ديننا مرقعا مخرقا من كل مكان قطعة، هذا يخالفنا نخالفه، هذا يوافقنا نخالفه، أصبح دين هوى وليس دينا منزلا من عند الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر وهو المخالفة إذا كانت في أمر واجب المخالفة هي واجبة، إذا كان في أمر مباح فهي مباح، مثل فرق الشعر مثلا أو تسريح الشعر بطريقة معينة ونحو ذلك، ولا يقصد به أن يتشبه بهم. بعض النساء مثلا قد تقص قصات معينة وتسميها قصة كذا قصة كذا، ما أبغى ما أريد أن أسمي هذه القصات، مثل قصة فلانة أو فلانة، هنا يأتي التحريم من ناحية أنها تشبهت بقصة كافرة أو فاسقة أو نحو ذلك، لا أنها قصة بعيدة عن هذا التشبه لأجل تجمل لزوج أو نحو ذلك، فهذا يختلف. إذن قد تكون العملية الواحدة أو الأمر الواحد أو الفعل الواحد بالنسبة لهذا الشخص محرما، وبالنسبة لهذا الشخص مباحا بحسب ما قام في قلبه وقصد من تشبه أو عدم تشبه.
الله المستعان.
نعم تفضل شيخ. نعم، إذن هذه المسألة مسألة المخالفة تختلف في هذه النواحي، وقد تكون الموافقة واجبة. قد تسألني كيف أنا أوافق اليهود النصارى المشركين أيا كان نوعهم أو دينهم، كيف تكون هذه واجبة؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من عاش في ديار حرب، ديار المحاربين، مثلا نوع من الكفار محاربون لنا، وأي مسلم يدخل لهم أو عندهم قد يقتلونه.
على سبيل المثال فلسطين المحتلة،
فلسطين مثلا لو دخل إلى مناطق التي احتلها اليهود ويتمركزون فيها، لو دخل بزيه المسلم وشكله وكذا قد يشعرون بتميزه عنهم ويؤذونه. في مناطق أخرى في بورما مثلا، ميانمار مثلا، في بعض المناطق لو تمكن مسلم أن لا يتظاهر بالإسلام في هذا المكان حتى يخرج منه حتى لا يقتل، فهذا واجب عليه وليس يعني مجرد
واجب ولا مباح،
هذا واجب ما دام يؤدي إلى حفظ النفس. النظريات الخمس ما يؤدي إلى حفظها فهو واجب، ولا يجوز للإنسان أن يتظاهر بمظهر المسلم بلبس معين أو بشيء معين من مظاهر أو المظاهر البارزة ويؤدي هذا إلى أن يقتل أو يفتن في دينه، هذا محرم ولا يجوز له أن يفعل ذلك. لو كان مثلا مقيما بين الكفار في ديارهم لأجل أن يجمع أخبارهم ويرسلها للمسلمين ليعرفوا قدراتهم وخططهم وما يمكن أن يفعله بالمسلمين أو يضروا به المسلمين، فهذا لو وافقهم في بعض أمورهم فهذه موافقة مباحة. الذي أرجح أنا من معطيات كثيرة أن العباس ابن عبد المطلب الذي مكث
في مكة،
في مكة ومع ابنه عبد الله ومع أهله إلى غزوة أحد، غزوة بدر، وكان في صف المشركين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى العباس فلا يقتله، أسر فداه النبي عليه الصلاة والسلام. أحاديث وأدلة كثيرة تثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام تركه في مكة ليرسل له
الأخبار،
الأخبار. والعباس رضي الله عنه بلا شك بين المشركين في مكة كواحد منهم في الظاهر، أما في باطن أمره فهو مسلم
رضي الله عنه.
في هذه الحالة كان واجبا عليه تنفيذا لما أراد منه النبي عليه الصلاة والسلام فيما أرجحه أنا من واقع هذه الأدلة، وكان واجبا عليه
أن يبقى بينهم،
أن يبقى بينهم ولو بقي متشبها بهم ولو بقي غير مخالف لهم في شكله وزيه الظاهر وفي بعض العبادات الظاهرة التي يستطيع أن يعملها في الخفاء.
نعم أحسن الله عليكم. لعل هذا يقودنا إلى هل يعني هناك أدلة حاسمة جازمة في هذا الموضوع، موضوع المخالفة، أدلة قصد المخالفة؟
نعم هناك أدلة واضحة وكبيرة يعني في الكتاب والسنة كبيرة الدلالة، خالف اليهود، خالف المشركين، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد كما مر معنا قبل قليل يقصد إلى أن يفعل الفعل لقصد المخالفة، كما في حديث الصيام لأن بقيت إلى قابل أصومن التاسع يعني مع العاشر، لماذا؟ لأن اليهود يفردون العاشر فهو أراد أن يخالفهم، صلوا في نعالكم، فرق ما بين
صيامنا
وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في الصحيحين في رواية أبي داود يقول عليه الصلاة والسلام ما زال الدين ظاهرا ما قدم الناس
الفطر
لأن اليهود والنصارى يؤخرون. سبحان الله، يعني نقدم لأجل أنهم يؤخرون، نصلي في الحذاء أكرم الله السامعين والمشاهدين لأن هؤلاء لا يصلون في أحذيتهم. إذن يصل الأمر إلى أن ننظر إلى ما نتفق معهم فيه من العبادات فنخالفهم بأمر زائد قصدا للمخالفة. إذا اتفقنا معهم مثلا في الصلاة يصلون نحن نصلي، يصومون نحن نصوم، إذن نخالفهم في شيء زائد عن هذه العبادة قصدا، وهذا يجب أن نتنبه أنه أمر استقر، بمعنى أن التشريع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ينحو إلى هذا النحو واستقر التشريع، فلا يصح أن نزيد شيئا في العبادات بقصد مخالفتهم. لو وافقونا في أمر من أمور هذه العبادات لا يصح أن نقصد إلى مخالفتهم فيه فنزيد فيه، لأن الدين قد استقر وانتهى أمره، إنما القصد ما ذكر سابقا في الأمور العادية، في الأمور أمور الحياة العادية التي ليس في شرعنا أمر بها ولا نهي عنها. الأمر أو ما أمر به انتهى أمره ووضعه يجب أن نفعله، ما كان منهيا عنه انتهى أمره أيضا ووضعه فيجب أن ننتهي عنه، أما ما بين ذلك فهو الذي يعتبر ميدانا وحلبة للمخالفة.
أحسن الله عليكم. لعل المخالفة التي أمرنا بها معهم يعني ربما يشق على المرأة أن يحققها، يعني كما سبق وذكرتم قبل قليل يعني قصات الشعر التي تفعلها بعض النساء أو بعض حتى سمتنا في الملابس، حقيقة يعني يصعب على المرء أن يخالفهم في هذه الأمور تماما. يعني نحن الآن بكل أسف يعني أصبحنا لا نلبس إلا كما يلبسون، لا نأكل إلا كما يأكلون، يعني دخلنا إلى المطاعم العالمية المشهورة الموجودة في مدننا كلها غربية ونظم أكلها، حتى كنت أذكر يعني أنه كان هناك قص شهير كان يناظر الشيخ أحمد ديدات، فكان من كلامه عن أمريكا يقول العالم كله يأكل البرجر كما تأكل أمريكا الذي اخترعته أمريكا، العالم كله يشرب البيبسي كما اخترعته أمريكا. فبكل أسف يعني صارت كل حياتنا العادية فيها تشبه بالغربيين. يعني هل يعني لا يعني أريد فقط أن أستوضح، لا
أستنكر يعني أو
لا أستنكر، يعني هل في كل هذا نكون مشابهين؟
أنت ماذا يقوم في قلبك حينما تأكل ما تأكل أو تشرب ما تشرب أو تلبس ما تلبس؟ هل قصدك أنت أن تتشبه بهؤلاء لأنهم مثال ونموذج، أم قصدك أن والله هذا طعام أباحه الله سبحانه وتعالى ومن الطيبات أنا أكله، وهذا مشروب طيب من المشروبات التي أباحها الله فأنا أشربه، وهذا لبس مباح وساتر لذلك أنا ألبسه. يختلف الأمر. التي قصت هذه القصة وهي تنظر إلى تلك التي يجب أن نخالفها وتقول أنا أريد أن أصبح مثلها، أنا أقص قصة شعري مثلها، أنا ألبس لبستي مثلها، والرجل أيضا يقول أريد أن ألبس مثل فلان وأن أكل بطريقة فلان أو أشرب بطريقة فلان أو ما يأكله فلان أو يشرب فلان، هذا هو التشبه، هذا هو التشبه. أما إنسان يبحر في حياته في هذه المباحات من غير قصد للتشبه فقد أباح الله سبحانه وتعالى هذا. وما زال الناس يتناقلون أمور الحياة في طرائق الأكل والشرب وطرائق الطبخ وإعداد الطعام واللبس ونحو ذلك، ما زالوا يعني يتناقلون أو تتناقل الحضارات فيما بينها. قد يأتي أمر وقد يكون هذا من الغرائب، اللبس يسمى الإفرنجي مثلا هذا الذي انتشر واشتهر،
احنا كنا قديما،
هل هو مما يعني يعتبر من باب التشبه والموافقة او لا؟ بطبيعة الحال في بادئ الامر الذي لبس اول ما لبس وتشبه بهم باء بإثمه، ثم الثاني والثالث والرابع، فلما انتشر واصبح ليس مختصا بهؤلاء، هذا اللبس اسم الفرنجي ليس مختصا بالفرنج، الآن أصبح عاما وشاملا في كل مكان، خرج من كونه خاصا بهم فأصبح لبسا عاديا لو لبس الإنسان لا يعتبر متشبها. لكن هناك مسألتان، الأولى ما يقوم في قلبك أنت أيها الإنسان تقول أريد أن ألبس مثل فلان، هنا جاءت المشكلة. أما أن تلبس تقول هذا أريح لي في التنقل والعمل ونحو ذلك، لا. الأمر الثاني، هل هذا اللبس ساتر أو لا؟ لأن قد يعتري بعض الأمور، إما تعري أسفل الظهر مثلا أو قد يكون ضيقا يحجم عورة ونحو ذلك، هنا تأتي مسألة التحريم من جانب آخر وليس من جانب التشبه، ولذلك يعني قد يبنى عليها لغز فيقال مثلا أمر مباح لا يمكن التوصل إليه إلا بمحرم، أمر مباح لا يمكن التوصل إليه
إلا بمحرم.
يعني لبسك هذا الذي تلبسه مثلا أنت شكله مختص في الأصل بغير المسلمين مثلا، وفي الأصل
كان محرما،
محرما نعم، ولا يمكن أن يتوصل وأصبح الآن مباحا في شكله الظاهر الآن، ولا يمكن توصل إليه إلا بكسر الحاجز الأول ثم إدخاله على المسلمين ثم بعد ذلك يصبح غير مختص بهم، فهو في الأصل كان محرما لكن أصبح الآن مباحا، فيمكن أن يعمل لغز بهذا ويقال يعني أمر مباح لا يتوصل إليه إلا عن طريق محرم.
نعم أحسن الله عليكم. لا، هل هذه القاعدة مضطردة بمعنى أنه كل شيء أخذ طابع الانتشار بين الناس ولم يصبح سمة من سمات المشركين، هل هذا الشيء يمكن أن يكون مباحا؟ على سبيل المثال، كما تعلمون الشيخ بكر بن عبد الله بوزيد رحمه الله، وهو من هو له بحث في مسألة السبحة أو المسبحة أو السبحة، يرى أنها من عادات الوثنيين الهنود وأنها دخيلة على الإسلام ويرفضها رفضا تاما، ويرى أنه لا يجوز أبدا استخدامها وأنها من عادات المشركين. الآن صارت كل المساجد فيها مصلين يستخدمون السبحة، بل حتى عندما نزور مكة أو المدينة نجد أن كل المتاجر والمحلات التجارية التي تحيط بالحرمين تبيع هذه السبحة، وأصبح يعني أنا كمصري عندنا في مصر أصبح يعني لما يذهب حاج أو معتمر يقول لا تنسى الهدية السبحة والسجادة، فأصبح في عرف الناس وفي فهم الناس ورسخ في أذهانهم وعقائدهم وعقولهم أن السبحة مباحة، بل هي من التقاليد الإسلامية. هل هذا الأمر مضطرد فيشمل مثلا مسألة السبحة، أو يشمل مثلا مسألة بعض العبادات مثلا أخرى، أو بعض الأشكال في بناء المساجد أو ما شابه؟
نعم، هي ترجع القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي أن هذه المسألة، نعم، هل هي باقية على أنها من عرف هؤلاء الناس ومن طرائقهم في الحياة أو في العبادة أو لا؟ هنا تحقيق المناط كما يقال، تحقق مناط هذا الحكم، هل هو ما زال مناطا بأولئك وأنه من دينهم وأنه من شعائرهم وأنه نادر بين المسلمين فيبقى على ما هو عليه، ليس الحكم عاما فقط وإنما حتى خاصا في مجتمع من المجتمعات. في مصر مثلا كما تعرف في كل مكان كل واحد يسبح بالسبحة ومع في يده وكذا، وفي المساجد قد تأتي المناطق لا تعرف فيها السبحة أو السبحة هي بالضم، لا تعرف فيها السبحة هذه، فتأتي أنت بها وتدخلها وتبدأ أنت تسبح بها، هنا يأتي أمر التشبه وعدم المخالفة، لأنك أنت الآن تعمل شيئا وتدخله على أنه من وسائل العبادات وليست من العبادات، أما يدخلها على أنها من العبادة وأن التسبيح بهذه السبحة أنه نوع من العبادة، هذه بدعة على كل الأحوال، بدعة. تقول والله التسبيح بهذه بعينها، السبحة بهذه الطريقة هذه عبادة وقربة، نقول لا، هذه بدعة، لكن أن تتخذها وسيلة للعد وضبط العدد فهذا أمر مباح في أصله، ما لم يكن كما ذكرنا أنه في هذا المجتمع أو هي بذاتها ما زالت غريبة في المجتمعات المسلمة ولم تتخذ يعني قاعدة واسعة من الناس في الاستخدام فتبقى على أصل المنع، وهي الآن في أكثر المجتمعات تعتبر عادية، ليست من مما يعني يتجه إلى أنها يخالف فيه الإنسان أصلها من ديانات الهند مثلا أو نحوها، لا، انتهى أمرها الآن، أصبحت مبذولة في كل المساجد في معظم بلاد المسلمين.
إذن هذه القاعدة غير مضطردة؟
غير مضطردة، نعم، هي على حسب الوضع، قد تكون على حسب مجتمع من مجتمعات عن آخر، قد تكون على حسب نوع من هذه الأشياء التي تشبه بها عن آخر في زمن عن زمن، فهي أمور نسبية وليست قاطعة. والدليل كما ذكرنا قبل قليل فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فرق الشعر وسدله، في نوع اللباس الذي يختص به غير المسلمين مثلا ثم يدخل إلى بلاد المسلمين ويصبح من لباسهم ولا يستنكر ولم يصبح بعد ذلك علما على غير المسلمين بأن هذا من لبسهم، انتهى أمره، أصبح الآن من المباحات.
نعم، أحسن الله عليكم. لعل هذا يقودنا إلى إيضاح بعض نماذج مخالفة المشركين، بعض المسائل التي ربما تخفى على البعض أو ربما يظنون ويتوهمون بأنها من الأشياء التي عاديات، يعني أمور عادية. هل لنا أن نوضح للمشاهد بعض النماذج؟ يعني على سبيل المثال الآن في هذا الحدث القريب منا اللي هو حدث عاشوراء، نجد أن هناك فئة من المسلمين المنتسبين إلى الشيعة، بل كل الشيعة تقريبا نجد أنهم يمارسون طقوسا وعادات وأمورا مخالفة تماما لهدي النبي وهدي المؤمنين في هذه الاحتفالية. نجدهم يضربون أنفسهم بسياط من حديد، يضربون أنفسهم بالآلات الحادة كالسكاكين والسيوف وما شابه ذلك وغيره، يبكون ويلطمون. هل هناك أشياء بجانب هذه تحدث عن هذه، وهل هناك أشياء أخرى يصح أن نخالف فيها أهل البدع كما يصح بل يجب أن نخالف فيها أهل الشرك؟
نعم، هي مسألة عامة في أهل الشرك والكفر وأهل البدع، وما ذكرت من المثال لا شك أنه مثال مؤسف وواضح وجلي جدا. يعني يوم عاشوراء هو يوم من أيام الله، كما قال الله عز وجل لموسى وذكرهم بأيام الله، وموسى عليه السلام صامه وبنو إسرائيل صاموه، قريش كانت في الجاهلية تصومه، النبي عليه الصلاة والسلام كان في الجاهلية يصومه قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، النصارى يصومونه، اليهود يصومونه منذ ذلك العهد، فهو يوم عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فقال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، فهو يوم عظيم ولا نخرج به عن هذه أو هذا النطاق وعن هذه العظمة، فهو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، نصر فيه الإسلام بنصر موسى عليه السلام ومعه من المسلمين من صحابته وأتباعه، أهلك الله عز وجل فيه ذلك الطاغوت فرعون ومن معه، ما كانوا يظنون أنه يهلك ولا يموت أهلكه الله عز وجل أمامهم، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فهذا يوم عظيم نفرح فيه بهذا النصر للمسلمين وبتلك الهزيمة للمشركين، ونشكر الله عز وجل لأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله على هذه الأحداث العظيمة، فلا نخرج به عن هذا الإطار. أما من يجعله سببا ووسيلة وظرفا ومناسبة للتوسع في المطاعم والمشارب والتفسح واللعب ونحو ذلك، فليس هذا من شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك الذين يتخذونه بالجانب الآخر، الجانب المضاد، وهو جانب الحزن، وما كان يوم عاشوراء يوم حزن إلا على الكفار، على فرعون وقومه،
لكنهم ربما يقولون أنه فيه استشهد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن ذلك يقولون أنه يعني أوذي عبد كريم من عباد الله الصالحين وهو الحسين، وهو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هم يحزنون عليه.
نحن نحزن والله، ويعلم الله على استشهاد الحسين رضي الله عنه وعلى غيره من المسلمين الذين يستشهدون، لكن نسأل سؤالا، حينما اتخذ هذا اليوم وهو يوم عاشوراء الذي استشهد فيه الحسين وقتل رضي الله عنه وأرضاه، هذا اليوم يوم عاشوراء، هل كان قبل ذلك موسما للحزن حزن فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. حزن فيه الصحابة رضي الله عنهم؟ لا، لم يحزن فيه أحد من خيار الأمة أبدا، حتى من جاء بعد ذلك بعد استشهاد الحسين رضي الله عنه. نسأل سؤالا آخر، هل الحسين هو أفضل من استشهد؟
بالقطع لا،
هناك من استشهد سواه،
حمزة،
استشهد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، استشهد علي رضي الله عنه أبو الحسين، استشهد عثمان رضي الله عنه، استشهد عمر رضي الله عنه، استشهد النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
هل موته شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
في التحقيق نعم،
نعم، لأن قتله من؟
قتله اليهود،
اليهود حينما سمته تلك المرأة اليهودية في خيبر، سمت الطعام الذي قدم لها عليه الصلاة والسلام، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ما زالت تلك الأكلة التي تعاود التي أكلت في خيبر تعاودني في كل عام، فالآن حين انقطاع أبهري، ثم مات عليه الصلاة والسلام استشهادا شهادة من الله سبحانه وتعالى، قتلته اليهود بحقدها. هل حزنوا على قتل النبي، على استشهاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حزنوا على استشهاد علي رضي الله عنه؟ اترك أبا بكر، اترك عمر، اترك عثمان، قد لا يكون بعضهم يعترف بإمامتهم بل بإسلامهم مع الأسف. هل حزنوا على استشهاد علي رضي الله عنه؟ مات علي رضي الله عنه استشهد، هل حزنوا على ذلك اليوم الذي استشهد فيه؟ مر عليهم ويمر عليهم كغيره من الأيام، فما الذي جعل هذا اليوم الذي استشهد فيه حسين يخصص بهذه الأعمال الشنيعة التي آذوا فيها أنفسهم وشوهوا فيها دين الله سبحانه وتعالى؟ ظهر أمام العالم بهذه السواطير وهذه السكاكين وهذه الخناجر وهذه الأدوات الحادة يضربون وجوههم ورؤوسهم وأجسادهم ويلطمون، ويصور هذا وينشر على العالم. أي دين يقر هذا الأمر؟ أي دين؟ سبحان الله، عقدة الذنب التي عقدة الذنب التي لحقت النصارى بما ادعوا أنه صلب لعيسى عليه السلام، وعندنا لم يصلب، عندهم جميعا أنه صلب، خاصة بعد التحريف كلهم يزعمون أنه صلب، ويكفرون عن هذا الذنب بما يفعلونه بأنفسهم، وعيسى عليه السلام يعتقدون أنه إنما صلب تكفيرا عن خطيئة آدم، أبينا آدم عليه السلام، وليس في شرعنا أن نكفر عن خطيئة أحد، وليس في شرع أحد من الأنبياء عليه الصلاة والسلام أبدا أن أحد يكفر خطيئة أحد، إلا حادثة في بني إسرائيل لما اتخذوا العجل جعل الله عز وجل توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، لما أنزل الله عز وجل توبتهم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. أما غير ذلك لا يوجد أحد يكفر عن أحد في معصيته أو في خطأه. لذلك الذين يعتقدون أنهم يكفرون عن الحسين أو أنهم يظهرون جزعهم وحزنهم على الحسين عليه السلام عليه الرضوان في استشهاده بمثل هذه الأعمال مخطئون ومشوهون لدين الله سبحانه وتعالى. فليتق الله المؤمن وليعلم أنه محاسب بنفسه وذاته، وأنه يوم القيامة سيوقف بين يدي الله ويسأل عن هذه الأعمال التي أساء فيها لدين الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الله فيكم، يعني خارجا عن موضوعنا لكن ما دمت قد ذكرته، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استشهد، وذلك جراء السم الذي كان قد وضعته له المرأة اليهودية في الشاه. ويعني حتى نوضح للمشاهد الكريم، حتى لا يقول قائل أن اليهود قضوا على النبي ويعني نجحوا بذلك، فنوضح للمشاهد أن الله عز وجل يعني أراد له أن يعني يتخذه شهيدا وأن يمنحه هذه الدرجة العالية، أبطل السم في وقته وعافاه منه، ولكن ترك له أثرا في جسده عايشه أو أحس به قبل موته صلى الله عليه وسلم. فتوضح لنا هذا المعنى حتى يفهم المشاهد من أن اليهود لم يقضوا على النبي، وإنما الذي اختاره شهيدا هو ربه سبحانه وتعالى رفعة لدرجته كي يمنعه مع الرسالة والنبوة درجة الشهادة.
نعم، لا شك أنه عليه الصلاة والسلام لما استشهد بهذا المصطلح الذي نقول أنه استشهد، أنه حان أجله عليه الصلاة والسلام، جاء أجله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك مات بأجله صلوات الله وسلامه عليه. فالأكلة التي أكلها في خيبر وصارت تعوده في كل عام كانت عودتها إليه في آخر مرة على وقت أجله صلوات الله وسلامه عليه، واختار الله له الشهادة بهذه الطريقة، وهي لا شك خير له عليه الصلاة والسلام. ويخبرني في هذا دعوة أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما قال: اللهم إني أسألك أن تجعل موتي شهادة في سبيلك وفي مدينة رسولك عليه الصلاة والسلام. كان الناس يحتارون، يعني كيف ليست مدينة جهاد وليست مكان جهاد، هي مدينة سكن وعاصمة الإسلام والمسلمين. نعم، فأعطاه الله سبحانه وتعالى سوله واستشهد بهذه الطريقة التي هي قريبة من ما استشهد بها النبي عليه الصلاة والسلام بالسم، ولكن هذا زاد عليه بالطعن، فاستشهد على يد مجوسي في المدينة تحقيقا لما طلب من الله سبحانه وتعالى. رضي
الله عنه ورحمه الله. شيخنا بارك الله فيكم، بعض المخالفات أو بعض الأشياء التي يقوم بها غير السنة، يعني نجد مثلا الشيعة يقولون، يعني دائما عندما يذكر علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقولون كرم الله وجهه، حتى صارت عند بعض المسلمين عندما يذكر السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها أو ستي النبي الحسن أو الحسين، خاصة الحسين، فيقولون عليه السلام. هل هذه يستأثرون لهم بذلك عن سائر الصحابة؟ فإذا ما ذكر صحابي طبعا هم يكفرون معظم الصحابة، لا يقولون رضي الله عنهم حتى. فهل نحن كمسلمين سنة يصح لنا أن نقول أيضا على هؤلاء كرم الله وجهه وعليه السلام، أم نخالفهم فنقول رضي الله عنه كسائر الصحابة؟
نعم، اصطلح أهل السنة أو اصطلح المسلمون عموما على أن تكون كلمة صلى الله عليه وسلم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يكون مصطلح عليه السلام خاصا بالأنبياء الآخرين والملائكة، وأن يكون مصطلح رضي الله عنه للصحابة الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون مصطلح رحمه الله لكل أحد من المسلمين. قد تطلق أنت واحدة من هذه على غير ما اصطلح عليه، لا على سبيل الاستمرار والاصطلاح، يعني مثلا تستطيع أن تقول صلى الله على صالح أو أحمد أو زميل لك أو أخ لك، أو إما أن يكون أما أو أبا أو أخا أو نحو ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعوه آل أبي أوفى وطعم عندهم وصلى عندهم قال ادعوا لنا يا رسول الله، ادعوا لنا، قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا بمعنى الصلاة منه عليه الصلاة والسلام،
دعاء لهم
الدعاء لهم، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعوا لهم. فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ الزكاة منهم ويدعو لهم بالبركة والرحمة ونحو ذلك. إذن هذه المصطلحات ينبغي أن لا نتجاوزها، وإن تجاوزناها مرة لا على سبيل الاستمرار هذا لا حرج فيه، لكن أن نجعلها علما من جديد، لا نقول علي إلا عليه السلام، ولا فاطمة إلا عليه السلام، ولا الحسن أو الحسين إلا عليه السلام، هذا خطأ. أو العكس، أن نأتي للصحابة ونقول قال عمر رحمه الله، نعم رحمه الله دعوة طيبة، لكن رضي الله عنه كلمة أعلى وأفضل وأكمل من مجرد الترحم، لأن الرضا درجة كما هو معلوم. لما قال الله سبحانه وتعالى في حينما يدخل أهل الجنة الجنة إن لهم موعدة، فيقولون ألم يبيض وجوهنا، ألم يثقل موازيننا، ألم يدخلنا الجنة، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ورضوان الله عز وجل الوصول إليها هو أكمل النعيم وأعظم المراد على الإطلاق. إذن معنى ذلك أننا لا نخرج عن هذه المصطلحات. أما مسألة كرم الله وجهه، إذا سألتهم لماذا، قالوا لم يسجد لصنم في الجاهلية، الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسجد لصنم،
صلى الله عليه وسلم،
أبو بكر رضي الله عنه لم يسجد لصنم، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل لم يسجد لصنم، عدد من الصحابة رضي الله عنهم لم يسجد لصنم.
كل من ولد في الإسلام بعد من أبناء الصحابة،
كل من ولد، لا هم يقصدون من عايش الجاهلية والوثنية ولم يسجد لصنم، هذه لا شك أنها منقبة عظيمة
رضي الله تعالى عنه.
فهم عدد من الصحابة، لماذا يختصون بها عليا رضي الله عنه وحده؟ هذا خطأ.
نعم حسنا عليكم. أي أيضا مسألة إن إحنا ربما يعني نقع في إن إحنا نقول عليه السلام أو ما شابه ذلك، ليس انتقاصا عندما نقول رضي الله عنه فهو مقامه عظيم عندنا علي وأهل البيت جميعا، وإنما يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى، يعني حتى لا نغلو فيه فنقع فيما وقع فيه الشيعة. صحيح. فبعضهم يدعي أنه إله وبعضهم يدعي أنه نبي وله مكان، يعني أمور كثيرة وقع فيها بسبب درجة الغلو الذي بدأوا يصعدونها عندما قالوا عليه السلام أو ما شابه ذلك.
صحيح، نعم، وهذا من الغلو المنهي عنه. نحن أمرنا ألا نغلو حتى في الرسول عليه الصلاة والسلام كما أمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لما أطروه وبالغوا في تعظيمه عليه السلام أوصلوه إلى درجة الألوهية هو وأمه عليه السلام. وفي المقابل أيضا لا نبخس أحدا حقه، فكل نعطيه حقه بلا غلو ولا إجحاف، كما هو منهج السنة والجماعة في كل شيء، في الوسطية التي هي وسط بين نقيضين وبين طرفين في كل شيء من أبواب العقيدة وأبواب العبادة وأبواب التصورات وأبواب الأسماء والأحكام وأبواب الأسماء والصفات وغير ذلك.
نعم أحسن الله إليكم. لعل الاتصال بدأت معنا فنأخذ هذه الصلاة. معنا من السعودية أبو محمد، تفضل أخي الكريم أنت على الهواء. أبو محمد تسمعني؟
ألو،
تفضل أخي نسمعك، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول نبغى نكلم الشيخ بخصوص أنه لماذا لا نطلق على الخلفاء جميعهم الإمام؟ يعني احنا نشوف الروافض الإمام علي الإمام علي، طيب الإمام عمر والإمام، ليش ما كلهم الإمام؟ ثانيا يزيد أمير المؤمنين أول جيش يأخذ القسطنطينية مغفور له، يعني هذا ثابت، وحارب تحت راية الصحابي جليل أبو أيوب الإنصاري وقبره موجود الآن باسطنبول، وكان والرسول قال أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفور له، وثالثا أن
عفوا أخي أبو محمد يكفي هذين السؤالين لأن هناك معنا آخرون، فحتى يعني نعطي فرصة للآخرين استسمحك يعني. شكرا لك. معنا سعيد من السعودية، تفضل سعيد أنت على الهواء.
السلام عليكم يا أستاذ معاوية.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
وعلى فضيلة الشيخ.
إياك الله، مرحبا.
يا أخي أنا ترى يا شيخ أننا يعني بلغنا شوي بموضوع المخالفة، يعني خالف وخالف وكذا وكذا وكذا، يعني حتى أنه يعني وإحنا أمة الدليل، أمة الدليل حيثما ما لا نميل. هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، المتصل قبلي هداه الله امتدح يزيد، ويزيد مجرد فاسق شارب الخمور، حقيقة عليه من الله ما يستحق، استباح المدينة المنورة. أقول لأخي المتصل قبلي أن يراجع التاريخ صح، استباح المدينة المنورة واغتصب نساءها، وهذا عدقة في الحسين رضوان الله عليه. فأقول لأخي المتصل قبلي أن يتق الله سبحانه وتعالى ولا يدافع عن يزيد كما ندافع عن أبو بكر وعمر وعثمان، هؤلاء الأعلام الصحابة الكبار رضوان الله عليهم السابقون الأولون، أن نعطي كل واحد في منزلته. نعم يزيد مجرد ملك فاسق.
وضح كلامك أخي سعيد، ولعل الشيخ سيجيبك في هذه الدقائق بإذن الله. هل معنا فتاة أخرى؟ طيب شيخنا بارك الله فيكم، يعني أنا أعتذر لأبو محمد، اسمحنا لنا أن نرجع الإجابة على سؤالك، لأن حقيقة كلام أخونا سعيد يستحق منا وقفات، فنستأذن من أخينا أبي محمد أن نرجع الجواب على أسئلته حتى نرد على ما ذكره الأخ سعيد. شيخنا أولا سعيد يقول، وهذا مهم في الحلقة، يقول ألا ترون أننا قد بالغنا في المخالفات، كل مخالفة مخالفة مخالفة، يعني صار كل شيء الآن في حياتنا كله مبني على المخالفة، يعني ما قولكم في هذا؟
لا، نحن أمة الدليل. نعم هذه كلمة عظيمة وجيدة وجميع يقر بها ويعترف ويدين الله عز وجل بها. أما مسألة المخالفة فليست منطلقة من فراغ، المخالفة حكم شرعي وليست مجرد هوى، فأنت حينما تخالف لك مقصد شرعي، وهذه مسألة كنا نريد أن نتطرق إليها، وهي أن المخالفة فيها تميز للمسلم، فيها تميز له بما معه من نور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فهذا القرآن ذكر لنا بمعنى شرف ورفع ومكانة، فينبغي أن نرتفع به لا تكبرا واحتقارا للآخرين، وإنما ليظهر أمام الناس أننا أصحاب نهج ومنهج وأصحاب دين وأصحاب معتقد فيه السعادة الدنيوية والأخروية بلا شك. في المخالفة من المصالح أن أولئك حينما نخالفهم في العموم والجملة هذا يدعوهم إلى أن ينظروا إلينا نظرة المعظم لنا، وينظروا إلى ديننا نظرة الدين المستقل، الدين المتعالي الذي ينبغي أن يرتقوا إليه ويدخلوا فيه. وبالتالي إذا أدخلناهم في دين الله هذا أعظم أعظم شيء نقدمه لهم، وأعظم هدية نقدمها لهم. تبقى مسألة وهي المخالفة، تعارض أو تضارب المخالفة مع الدعوة. أنت حينما تأتي إلى أناس تدعوهم وأنت كما يقول شغال في مخالفة لهم والممانعة، لن تدخل إلى قلوبهم ولن تدلف إلى دواخل نفوسهم. ولذلك في هذه الحالة أنت إذا لم تقصد إلى مخالفتهم وقصدت التبسط معهم لأجل دعوتهم وطمعا في هدايتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يمن عليهم بالهداية، فأنت مأجور بهذا، ولا ينبغي لك أن تخالفهم وأن تظهر الصرامة.
وهذا في المباحات ليس في العبادات،
لا شك العبادات انتهينا منها.
أحسنت.
فهذا الذي يمكن أن يقال في مثل هذه المسألة.
نعم، إذن لم نبالغ والحمد لله.
لا، ليست هناك مبالغة أبدا.
أحسن الله عليكم. طيب، معنا سؤال آخر لسعيد يقول تعليقا على سؤال محمد من حديث أول جيش يغزو مدينة القيصر أو مفور لهم، يقول ألا ترون أن يزيد فيه ما فيه، وذكر بعض الوقائع من أن يزيد انتهك حرمة المدينة وادعى أنه قام باغتصاب النسوة، نسوة المدينة، وقال أنه هو من يتحمل دم الحسين رضي الله عنه. أولا القول في يزيد، يعني ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في يزيد رحمه الله؟
يزيد يزيدان ليس واحدا، وأحيانا ترى بعض الناس يخلط، هناك يزيد ابن أبي سفيان،
لا هذا صحابي جليل
ابن معاوية.
نعم، هذا يزيد ابن معاوية الذي حكم المسلمين بعد معاوية بن
يزيد ابن معاوية الذي حكم بعد معاوية رضي الله عنه، رجل حصل في عهده ما حصل، وكثير من علماء السنة يرون أنه وقع في أمور فسقية وقع في أمور كثيرة سيئة، وهو كغيره ممن يقع في مثل هذه الكبائر. أمره إلى الله، نحن لا ندخل بين الإنسان وربه، ولا ندخل بينه وبين مآله بأن نقول هذا في الجنة أو هذا في النار أبدا، إلا ما شهد الله له أو رسوله عليه الصلاة والسلام. مثل هذه المسائل، مسألة أنه قتل الحسين، الصحيح أنه ليس هو الذي قتله، ليس هو الذي قتله، وإنما قتله الذي باشر القتل هو شمر ابن ذي الجوشن، الذي قتله من عند نفسه، مع أن الأمر جاءه بأن لا يقتله لما استسلم الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لما استسلم وأراد أن يذهب إلى دار الخلافة عند الخليفة هناك ويعيش هناك وتنتهي المسألة، بعد أن غدر به الشيعة أهل العراق الذين شيعته فيما يزعمون، الذين قالوا تعال إلينا وسننصرك وليس عندنا خليفة، ونهاه الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، ورأى أن يذهب إلى هناك بحكم أن دولة بني أمية ضعفت وأن العراق ليس فيها والي ونحو ذلك من الأمور، ذهب رضي الله عنه لأمر قدره الله سبحانه وتعالى ولأمر أراده الله
فخذ وجل.
فلما حصل ما حصل هناك ورأى أنهم انكشفوا عنه ورأى الأمر ليس على ما قيل له، استسلم وقال أنا أرجع عما كنت أقول وأفعل.
طبعا حتى بس نوضح المشاهد بفعجلة، لم يستسلم بمعنى أنه أعلن أنه مخطئ وأنه لا، وإنما يعني لم يحارب،
لم يحارب.
نعم، حصل عن
هذا. نعم، وقال سألت حق دار الخلافة.
نعم، حصل عليك.
وأراد أن يذهب أهله مع رحله إلى هناك، ولكن مع الأسف بادروه وقتلوا وحصل ما حصل واستشهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرئ أيدينا من كل دم حرام.
نعم نعم، إذن يزيد لم يقتله مباشرة، لكن خطأه أنه لم ينكر على قاتله بالعقوبة،
قد يكون هذا. نعم.
طيب، هل هو حتى عجل إلى الوقت انتهى، هل هو فعلا أمر باقتحام المدينة وهتك عرض نساء المؤمنين في المدينة؟
نعم، روي في التاريخ أو تذكر كتب التاريخ أنه استباح المدينة 3 أيام صار فيها من النهب والسلب والقتل والاغتصاب، الله به عليم.
طيب
هذا أمر خطير والله المستعان.
طيب إيه، نسأل الله أن يعفو عنا. إذا هذا يأخذنا، وأنا أعتذر بس للمخرج دقيقة لو سمحت، إذا هذا يأخذنا للحديث الذي ذكره أهل العلم من أن أول جيش يغزو بلاد الروم مغفور له، كان هذا الجيش من أرسله هو يزيد بن معاوية، فهل هذا الحديث يشمل يزيد فلعله يكفر عنه بعض أخطائه؟
علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، هل تغفر له أعماله التي عملها أو لا، هل هو مشمول بهذا الحديث، هذه الأمور التي لا ينبني عليها عمل لنا ينبغي أن لا نتقعر فيها وأن تقصاها. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا كان يقول؟
رضي الله عنه
ماذا كان يقول؟ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطعت رقبتي. وكان يلمح بهذا الوعاء الذي لم يبثه، يلمح بالاستعاذة من إمرة الصبيان ومن رأس السبعين ونحو ذلك، يلمح إلى أحداث صارت وأمور تحصل. لو كانت هذه الأمور من الدين ومما يجب أن نعتقده ومما يفيدنا وينفعنا في عباداتنا لبثه رضي الله عنه ولما كتمه، ولكنه كتمها لأنها ليست من الدين الذي يتعبد به الناس. عباداتنا كاملة وديننا كامل وعقيدتنا كاملة، تبقى مثل هذه الأحداث فلنتركها لأهلها. ما الذي يدخلنا في خصومة بين يزيد والحسين؟ لماذا ندخل نحن في خصومة أو ندخل في هذه الخصومة؟ هما بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومن معهما بين يدي حكم عدل لا تخفى عليه خافية. نحن نتدخل ونأتي، هذا قصده كذا وهذا يريد كذا وهذا كذا، سبحان الله. لماذا؟
نعم أحسن لكم. إذن القول في يزيد أن نسكت،
أن نعرض عن مثل هذا لا ينفعنا ولا يفيدنا لا في ديننا ولا في دنيانا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، لسنا قاصدين أو قليلي ذنوب، والله المستعان.
نعم أحسن لكم. كان طبعا الوقت لا يسمح، أن ابن تيمية له تفصيل في موقف أهل السنة من يزيد بن معاوية، ذكر أن له ثلاث مواقف لكن الوقت لا يسمح. أيضا كان عند الشيخ مزيد من الكلام حول حكم وفوائد المخالفة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا أمرا آخر بإذن الله. في الختام مشاهدينا الكرام، أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر الجزيل للمخرج أستاذ مصطفى على أنه سمح لنا بهذه الدقائق، وبالشكر الجزيل لأستاذنا وضيفنا الدكتور محمد المفدى رئيس المجلس العلمي بمركز منها. شكرا لكم شيخنا.
حياك الله محمد، شكرا الله لكم ولقناة وصال، نسأل الله عز وجل أن يجعلها منارة هدى. آمين
آمين. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حفظ الله وإلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم.